هم القوم يمشون في الأرض هونا ومذهبهم في الحياة العطاء يضيئون بالعلم دنيا البرايا هداة ويحتسبون الجزاء لقد وهبوا العلم أعمارهم فأكرم بمن ورث الأنبياء نعم إنها قصة من يقين تقول لنا من هم العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قصة الطلب. في هذا اللقاء أحسب أن سنجمع في رحلة اليوم قصة اليوم مع ضيفنا الكريم بين مهنتين ليست متناقضتين ولكن حقيقة قد يكون بينها شيء من الغرابة نسمعه في ثنايا هذه الحلقة بإذن الله عز وجل. ضيفنا هو اليوم صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور محمد بن موسى الشريف وهو نائب رئيس رابطة علماء أهل السنة. حياكم الله دكتور.
حياك الله يا أخي.
الله يحييكم دكتور. أنا أعرف أنك طيار وطالب علم ولك طلاب ولك مشائخ، فسنسمع حقيقة يعني بعض المواقف إن شاء الله الجميلة والمثيرة أيضا
إن شاء الله.
لعلنا في بداية اللقاء دكتور لو تكلمنا عن السيرة العلمية، البدايات في طلب العلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا في هذه القناة المباركة إن شاء الله تعالى على إتاحة الفرصة لمثلي أن يتحدث إلى الجمهور الكريم، وأسأل الله أن يرزقنا الإخلاص. فأنا بديت، أنا من أهل المدينة النبوية المنورة، أنا ساكنها أفضل الصلاة والسلام. وتذكر أنا صغير ألحقني الجد بما يسمى بالكتاب زمان، يعني المكتب، الكتاب الفصحى المكتب، لكن الناس تقول كتاب يعني. فالحق بالكتاب، كنت أذهب في الصيف إلى المدينة وأجلس يعني يدرسني شيخ الكتاب. هذه يعني علقت في ذهني علوقا يسيرا لأنها مدة طويلة.
في مسجد؟
لا لا، في بيتي.
في بيتي
في بيتي في حارة كذا. وبعد ذلك طبعا دراسة نظامية مثل أقراني ومثل جيلي. وفي الدراسة النظامية درسنا اللغة العربية والتاريخ والشريعة. تعرف أن مناهج المملكة العربية السعودية لا يوجد مثيلها في الدنيا، فما يوجد في زماني على الأقل. أنا أتحدث كنا تقريبا نصف المواد كل يوم هي مواد شرعية ولغوية وتاريخية وقرآنية، نصف المواد. فكان عندنا من 7 إلى 8 حصص، لابد كل يوم من 3 إلى 4 حصص يعني قرآن، عندنا حديث، عندنا تفسير، توحيد، كل مادة مستقلة، فقه، تاريخ، جغرافيا، لغة عربية، 8 مواد ما توجد في الدنيا هذه. يعني الدنيا يجمعون في العالم، يجمعون مثلا كتابا واحدا فيه كل هذه القضايا، وربما درسوا القرآن، ربما درسوا حصة أو حصتين. نحن كان عندنا كل يوم حصة قرآن، وإضافة إلى تقريبا يوميا حصة إلى حصتين دين كنا نسميها، إضافة إلى التاريخ واللغة العربية. منهج ثري إلى أبعد الحدود. المصيبة أنه ما كان هنالك أساتذة على المستوى اللائق يدرسوننا منهج المناهج. نحن جئنا
عجيب
في زمن، نحن جئنا في زمن تغيير المناهج، وهذه قصة رائعة جدا قام بها الملك فيصل رحمه الله، وعهد بها إلى مجموعة من السعوديين وغير السعوديين. كان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، دكتور حسن آل الشيخ، وهذا جندي مجهول ترى، دكتور حسن آل الشيخ
كان وزير المعارف، أو
للأسف الجيل هذا لا يعرفه، كان وزير المعارف ثم صار وزير التعليم العالي. دكتور حسن آل الشيخ هو الجندي المجهول في تاريخ المملكة العربية السعودية، أنا أقول لك إلى هذا الحد يعني. وكانت علاقته بالملك فيصل علاقة رائعة، فجعله الملك رحمة الله عليهما جعله رئيس لجنة المناهج، فغيرت المناهج في المملكة العربية السعودية تغييرا رائعا. كانت المناهج تدور في فلك المناهج القومية، لأن كتبها آنذاك من هم المصريون والشاميون والعراقيون، وكانوا بين قومي وبعثي واشتراكي وناصري وعروبي وإلى آخره. فالملك فيصل أمر تغيير المناهج، واجتمع عليها كما قلت لك مجموعة من السعوديين وغير السعوديين، كان منهم الدكتور حسن الشيخ، عبد العزيز بن باز، كان منهم الدكتور عبد العزيز الخويطر، توفي أيضا رحمه الله، كمنهم الشيخ مناع القطان توفي رحمه الله، الدكتور توفيق الشاوي توفي رحمه الله، سعيد طنطاوي موجود في قريب 100 الآن. يعني اجتمع عليها رجال أفذاذ وغيرت المناهج. نحن جئنا طبعا في المدة التي أعقبت تغيير المناهج في أواخر الثمانينات الهجرية وأوائل التسعينات الهجرية، فالمناهج رائعة جدا، لكن المدرسين كانوا ليسوا في مستوى المنهج بإيجاز، لأن المدرسين كانوا معظمهم كانوا من الدول العربية الشقيقة التي تأثرت آنذاك بالمد القومي والبعثي والاشتراكي والناصري والعروبي، فكان هؤلاء هم يدرسوننا، يدرسون اللغة العربية، يدرسون القرآن، يدرسون المواد الدينية، وما كانوا للأسف في أكثريتهم الكافرة ما كانوا أهلا، وهذا السبب أن نحن ما تأثرنا بالمناهج كما ينبغي أن يتأثر الطالب الذي يدرس كل يوم 3 حصص إلى 4 حصص. تصور أنت هذا التكثيف الديني الكبير جدا للطلاب. ثم تخرجت في الثانوية عام 99 وفي رمضان الهجرة 79 يعني بتاريخ النصارى، و في تلك السنة سجلت معهد الطيران.
لم يكن تجاهك علمي؟
لا لا.
شرعي يعني؟
لا في البداية لا، سجلت في معهد الطيران، وفي الوقت نفسه شرح الله صدري لبدء يعني قراءة مطولة في قبل تسجيل معهد الطيران في الثانوية العامة، هذا كلام، قراءة مطولة في كتب الشريعة طبعا.
لكن في الكتاب لما كنت صغيرا ماذا كان
الكتاب
أو الكتاب
المكتبي في
الفصل المكتبي؟ ماذا كان يدرسك
الأبجديات ألف باء تاء ثاء
فقط؟
أي طبعا كنا صغارا، أربع سنوات
شرعية،
أربع سنوات خمس سنوات، لا القرآن طبعا، لكن القاعدة النورانية، قاعدة بغدادية، هذه القواعد اللي في الحجاز منتشرة آنذاك.
نعم.
ففي الثانوية سبحان الله شرح الله صدري للاطلاع على الكتب الشرعية، وكان آنذاك طبعا الكتب التي تتداول آنذاك هي كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، هي التي لها يعني النصيب الأوفر ولها الانتشار الواسع. فطبعا فتى مثلي لا يعرف شيئا بدأ يقرأ هذه الكتب على صعوبة طبعا طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، طريقته في الكتابة طريقة عميقة تحتاج إلى طالب علم قوي مدرب ليقرأ.
صحيح.
ما هو مثلي أنا أتيت، يعني احنا نقول في المثال عندنا في الحجاز من الطهارة إلى المنارة، يعني هناك تدرج.
صحيح.
أما من الطهارة إلى المنارة مباشرة ما يصلح. لكن عجبني أسلوب ابن القيم، لأن أسلوب ابن القيم فيه سلاسة، فيه سهولة، فيه يسر بالنسبة لشيخه رحمة الله تعالى عليه. كنت أقرأ 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 هكذا على غير هدى، وأنزل أشتري بالريالات القليلة التي كانت آنذاك، يعني أسرتنا أسرة الحمد لله الآن يعني نعمة كبيرة، أسرته كانت أسرة أقل من المتوسط، فكان المصروف اليومي هو 3 قروش، يعني القرشان الكبيران هكذا. أيه. وقرش صغير.
أيه.
4 قروش الكبيرة كانت تذكرها ما أدري.
أيه.
4 قروش يضعونها فوق السرة.
الفريني. صح.
أيه. 4 قروش هذه حلم. لا 3 قروش. ما هناك زيادة كل يوم. فنجمع من الأشياء هذه مصروف صار عندي كذا، أشتري كتابا أنزل.
لك رغبة في القراءة فقط.
أيه. أنزل كتب.
لكن ليست عفوا ليست شرعية بقدر ما أنت.
يعني بديت أنا أقرأ في الكتب وأنا يعني صبي ثم فتى،
نقرأ
الكتب الصغار هذه تقرأ، المجلات التي بيد، لا المجلات التي كانت أنا ذاك منتشرة عندنا في جدة، سمير وميكي وتانتان، أنا صبي صغير يعني، وأيضا نقرأ للبؤساء لفكتور هيجو وأحد ابن نوتردام، وهذه الروايات الطويلة، لأن هذا الذي كان عندنا بين أيدينا شباب، يعني ما هو شباب، فتيان،
أولى ثانوي،
ثالث متوسط، أولى ثانوي، ما كان في توجيه.
يعني
أنا هذا كلام أكلمك في ثالث متوسط، يعني في عام 95، عام 95 للهجرة، 75 للميلاد، قبل بدء الصحوة في المملكة العربية السعودية. الصحوة في المملكة العربية السعودية بدأت عام 96، هذه حدود. طبعا أنا عاصرت وسألت ممن أكبر مني سنا، فاتفقنا على هذا التوقيت أنه في سنة 1396 بدأت الصحوة تنتشر بقوة في المملكة العربية السعودية، على الأقل عندنا في الحجاز أنا أكلمك. وسألت في نجد، اتفقوا أيضا على هذا التاريخ وكذا، قالوا هذا التاريخ يعني مناسب. فهذا الكلام يا قبل الصحوة أو في بداياتها ما كان هناك أحد يوجه. كانت المساجد، يعني كنت أذكر عندنا شيخ نجدي يأمنا في المسجد جوار البيت، خطبه الجمعة معروفة، الأسبوع الأول من محرم، الأسبوع الثاني من محرم، هكذا الخطبة مطبوعة، الأسبوع الثالث من محرم، الأسبوع الرابع من محرم، إلى آخر السنة. فإذا جاء محرم القادم إنما يقرأ أسبوع الأول من محرم، وهكذا سنوات طويلة بهذه الطريقة. وما كان يعني ما كان مثلا في جدة مسجد فيه شيخ صوت جميل يقرأ يؤثر على الشباب أو كذا، كلهم كبار السن، لا 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 لا، كلهم كبار السن الذين لا يفتقرون إلى التجويد، إلى الصوت الجميل، إلى كذا، ما كان شيء أبدا.
ما تعرفون أو ما كان موجود؟
لا ما كان موجود،
ما كان في مثلا،
لا يعني أستطيع أن أقول لك أنه يعني في حكم الندرة،
يعني في مثلا في المدينة كان في شيخ عز بن باز موجود في ذلك الوقت؟
لا أنا كلمت في المساجد أصوات شباب زي مثل الآن ما شاء الله مئات الأئمة في الحجاز الآن، أصوات جميلة ومساجد
حركة علمية، ما كان في حركة علمية،
لا 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 لا، محاضرات مثلا ما كان هناك شيء اسمه محاضرات، لا لا لا، كان في دروس يقوم بها الشيخ اسمه عبد الوهاب البنا، محمد عبد الوهاب البنا رحمة الله عليه، مصري سعودي متسعود، وهو شيخ فاضل ما شاء الله، ولكنه كان كبير في السن، كبيرا في السن، كان له محاضرات يدور فيها على بعض مساجد جدة، محاضرات بالنسبة للشباب ما يتأثرون بها لأنها محاضرات متخصصة جدا في قضايا التوحيد والعقيدة المفصلة، فالشباب يعني فما كان هناك محاضرات بمعنى ما يجري اليوم في الساحة، دروس كذا، ما كان في مراكز صيفية، ما كان في حلقات تحفيظ قرآن منتشرة، الوضع قبل الصحوة كان وضعا عجيبا، احنا ابناء هذا الجيل او ذاك الجيل وتلك البيئة، يعني احنا كنا هكذا، ما كان هناك احد يوجه حقيقة.
طيب يعني الوالد وش كان دوره فيه؟
الوالد تاجر وكثير السفر، والوالدة كانت مدرسة حفظها الله، الوالد توفي رحمه الله، الوالدة مدرسة ومشغولة بالتدريس الطويل وأعباء التدريس وكذا،
ما تأثرت بها يعني؟ يعني الوالدة كانت مثقفة متعلمة
جدا، تأثرت بها من حيث العطف والرعاية والاهتمام، ما شاء الله كانت
اتجاه العلم،
اتجاه العلمي كانت تعلمني شيئا من النحو، شيئا من الرياضيات، شيء كذا تحلي بعض الغوامض، مدرسة. لكن في اتجاه الإسلامي كما قلت لك نحن عشنا في زمن يعني قبيل الصحوة المباركة، لما تدأت الصحوة وكذا نحن كنا تقريبا الجيل الأول، نحن وأساتذتنا الذين تولوا تربيتنا وتولوا تعهدنا كنا الجيل الأول في الصحوة، أنا على حداثة سني أنا ذاك في الثانوية وكذا، أنا وصاحبي استلمنا الإمامة في المسجد. لو سألتني الآن إيش مؤهلاتك أنا ذاك، إيش تعرف إيش كذا، كنت أحفظ بعض أجزاء القرآن، فقدموني إماما وانتهى الأمر، شفت هذا هي.
لأنك أنت الموجود،
لأن ما هناك غيري،
هذا في جدة طبعا،
بضاعة مزجاة، أيوة في جدة بضاعة مزجاة يعني، وما هناك غيري فقدمت.
طيب قصة طلبك للعلم يا دكتور، أنت اتجاهك للعلم
بدأ كما قلت لك في الثانوية، أقرأ الشيخ سالم بن تيمية وابن القيم، وأتذكر رسالة تبوكية، وأتذكر بعض الرسائل اللي كانت تطبع منفردة، لأن كان أيضا الحالة المادية ما هو مثل الآن،
نعم.
جدا ما يسمح أنك تشتري المجلدات هذه والأشياء، ما يعني ما كان تسمح لنا حالتنا المادية بهذا، ما يقع. أذهب إلى كتاب المستعمل، كان هناك سوق في الكتاب المستعمل نسميه حراج نحن هنا، فأشتري كتب المستعملة أقرأها وكذا، أسر بها جدا، كان عندي مكتبة أتذكر صغيرة هكذا، يعني كانت حياتي كلها في تلك المكتبة، حياتي تدور على المكتبة الصغيرة هذه، ومعي المفتاح، وأعتز بها جدا فوق ما تتخيل، كان فيها ربما حوالي يعني 30 كتابا أو شيء من هذا،
كان ثروة بالنسبة لي،
يعني شيء عظيم، والمفتاح معي أضاعه عندي ولا. فتلك الأثناء تخرجت في الثانوية وقدمت معهد الطيران، ودرست في الطيران، وكنت في الوقت نفسي أحفظ القرآن، كنت في الوقت نفسي أحضر على بعض المشايخ، ابتدأت أحضر للمشايخ الذين وجهوني التوجيه الأول في حياتي العلمية الشرعية،
دروس علمية،
دروس علمية. الطريقة أني كنت أذهب إليهم، لأن الوقت ما كان يسع المشايخ، أن شيخي هذا كان مثلا يحضر ماجستير في جامعة أم القرى في مكة، فما كان عنده وقت، فإنما أنا أقرأ في الكتاب، كنت أتذكر أخذ فتاوى شيخ سالم بن تيمية، أخذ الكتاب وأقرأ، ولك أن تتصور غر ناشئ مثلي يقرأ في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية
في الثانوية،
بعد الثانوية، بعيد الثانوية،
معهد الطيران،
أيوة وأنا في معهد الطيران،
لا زلت صغيرا،
هي 18 عاما أنا ذاك، أو أقل يعني 17 عاما بضعة أشهر، فغير ناشئ، ما وجدت من يقول لي هي توقف ماذا تفعل أنت، تقرأ لشيخ الإسلام، اقرأ ألف باء أولا،
لأنها من المطولات تعتبر، أيوة. متخصص أيضا،
لا ومن أنا أصلا يعني، لا توجيه، لا يوجد توجيه، فاضطررت أن أقرأ، فكنت ماذا أفعل؟ أقرأ في الكتاب وأعلم على ما أنا أعرف، وهذه الطريقة أنصح بها الشباب، لأن مشايخ اليوم مشغولون ولا يستطيعون إعطائك الوقت تقرأ عليهم كتب شيخ الإسلام ابن تيمية والفتاوى، من يعني يعطيك الوقت هذا أو يجود عليك بمثل ذلك الزمان الطويل؟ ما نادر. فأقرأ وأعلم وأذهب إليه في مكة،
تعلم على القضايا التي ما تفهمها،
التي ما فهمها ما فهمها وهي كثيرة آنذاك طبعا.
أذهب إليه من جدة إلى مكة، تذهب
أي طبعا إيه. أذهب إليه في مكة وأنا فرح مسرور،
ألتقي الشيخ
جدا فوق ما تتخيل يعني. وأذهب إليه فشيخ هذه المسألة وهذه المسألة وهذه المسألة وهذه المسألة، فهو كان يحل لي كثيرا من الإشكالات وكذا على غير منهج. ثم قال لي يا محمد لماذا لا نقرأ العلوم الشرعية، يعني مداخل الشرعية العلوم الشرعية يعني ما هو معقول هكذا. فاتفقنا، حتى أني جئت مرة كنا نقرأ في كتاب الأصول لعبد الوهاب خلاف رحمه الله، شيخ عالم مصري له كتاب في الأصول رائع على طريقة الأحناف، أصول الأحناف، فأتيت ونقرأ في الكتاب قرأته كله عليه. مرت مسألة فقهية يسيرة، قلت شيخ إيش هذه معناها؟ قال ما تعرف هذه؟ قلت له والله ما أعرف شيء. قال أنت ما قرأت الفقه؟ قلت له والله ما قرأ. قال كيف تقرأ الأصول وأنت ما قرأت الفقه؟ قلت والله يا شيخ أنا ما أدري، أنا عندي هذا الكتاب قلت أقرأه عليك وأنت قبلت. قال لي يا محمد ما أحد يقرأ الأصول إلا وقد قرأ الفقه. قلت والله يعني ما يا شيخ أنا ما لا علاقة لي، ما أنا ما أعلم لا أعلم. ضحك.
عفوا دكتور، أنت خط المنهجية العلمية ما كانت واضحة.
ما عندي منهجية أصلا، ما أدري أبناء جيلنا وأبناء زماننا ما كان منهجية ولا شيء. وأذكر أيضا لجهلي ولآنذاك ولعدم تأدبي بأداب طالب العلم، كان عندي صديق هو حنفي أصول هندية وحنفي من آل نورولي، وأن نورولي عائلة محترمة في جدة ولها بيت في العلوي ضخم كبير، سوق العلوي ما أدري ذهبت إليه أو لا، هذا من معالم جدة لابد تذهب إليه، جدة القديمة يعني. ما ذهب جدة القديمة؟
لا والله
يعني. أوه يعني لابد يا شيخ مهمة جدا جدا جدة القديمة، هذه جميلة رائعة يعني. سوق العلوي لهم بيت كبير آل نورولي يعني وتجار كبار. فكان هذا قرني ومعي زميلي في المدرسة،
نعم،
فالتزمنا معا وكان هو الإمام الذي معي في المسجد، يعني كنا نتناوب على الإمامة في المسجد. هو درس المذهب الحنفي اعتمادا على طريقة أسرته وأسرته حنفية، ونحن طبعا آنذاك كنا ألبانيين يعني ما نعرف غير الشيخ الألباني في جدة، يتبعون الشيخ الألباني، عندكم في نجد الشيخ ابن باز الشيخ ابن عثيمين، في جدة الشيخ الألباني ما يعرفون غيره يعني. فكنا ألبانيين
ترجيحاته وفي أقواله واختيارات
كل شيء، كنا نقلد وكنا نزعم أننا سلفيون، لكن الحقيقة أننا كنا مقلدة، كنا ألبانيين وكنا نأنف، وهذا لسوء تربيتنا العلمية ولسوء أدبنا العلمي، كنا نأنف أن يقال فينا حنابلة ونفرح إذا قيل لنا يعني شيخ الألباني، فنأنف من أن نكون حنابلة ونفرح بأن نكون ألبانيين، يعني هذا يدل لك كيف خلق. كان الجيل خلل كبير وواضح يعني.
دكتور عفوا تعليق، قضية مهمة جدا التعليق في هذه، ألا ترى معي دكتور أن يعني عدم وجود شيخ يعني ملازم لها الطالب يدرس على يديه يعني أصول العقيدة مثلا في بدايات تسبب هذا الخلل عند بعض الأجيال؟
وافق 100%
اهتمام بالرجال
طبعا وافق، هذه مرحلة ما قبل الشيخ أنا أقول لك.
أي نعم.
وطلاب طالب ثانوي 17 سنة وعدة أشهر ويتكلم في أبي حنيفة، وأنا أقول له أبو حنيفة أخطأ، شوف يعني من أنا يعني، وأنا لا أفقه أكاد لا أفقه شيئا، وأقول لا أبو حنيفة أخطأ والشيخ الألباني يقول كذا، هو يقول لي لا أبو حنيفة وإيش الألباني وكذا، قلت له لا تصور يا أخي كنا نصلي المغرب أنا أو هو حسب النوبة،
نعم،
بالناس إما يعني نأم الناس، فنخرج بعد صلاة المغرب خارج المسجد، فنظل نتحدث واقفين
المسألة
إلى أذان عشاء على باب المسجد، في الحر في البرد في الشتاء في الصيف على باب المسجد نوقف. طيب
الله.
يؤذن عشاء نرجع ندخل يصلي فينا يعني واحد منا حسب النوبة، نخرج بعد صلاة العشاء إلى العاشرة نقف أمام باب المسجد، أبو حنيفة يقول الألباني يقول أبو حنيفة يقول
نقاش الألباني علمي.
يقول نقاش علمي حاد ليس فيه شيء من الأدب، الأدب طالب العلم ولا
تخطئة.
ما نعرف، ما نعرف كلمة أدب، أدب الطالب لا نعرفها، ما وجدنا من يأخذ بأيدينا. حتى وقعت على الشيخ، دلني عليه أحد أساتذتي الذي كنت أذهب إليهم في الجامعة، وأستاذي عندما أقول لك أستاذي يعني كانت أنا في سنة أولى وهو كان في سنة ثالثة أو رابعة.
نعم.
هذا أستاذي أنا ذاك.
شيخي.
هذا هو. ما كان في عندنا يعني موجهون ولا كان عندنا أساتذة كبار ولا في السن ولا كذا. وهو رجل من آل حافظ مدني، ورجل أخذ بيدي قال لي تعال أوديك أدبك إلى الشيخ. لأن كنت أسأله أسئلة، قال والله يا أخي أنا ما أعلم. تعال نذهب إلى الشيخ. فذهبنا إلى الشيخ في مكة. كان هو الشيخ هذا طالبا في الماجستير في أم القرى في الأصول.
نعم.
وجدته تعلقت به يعني كمن وجد صيدا ثمينا، فكنت أقرأ عليه كتب شيخ الإسلام ابن تيمية المعضلات، يعني أقرأ عليه كتاب الأصول عبد الوهاب خلاف، ثم قال لي تعال نأخذ مقدمة في العقيدة.
جميل.
وأنا طبعا أنا ذاك ما أعرف، ما أعرف شيئا، فصار يشرح العقيدة ألف باء العقيدة، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ودخل فيه في مسائل عقيدة السلف وأصحاب الحديث وماذا كانوا يعتقدون والسلف والسلف والسلف، وما علمني غير هذا. إلى في يوم من الأيام وقع في يدي كتاب واشتريته، اسمه تأويل الأحاديث الموهمة للتشبيه للحافظ السيوطي. الحافظ السيوطي على طريقة الأشاعرة ومؤول. أقرأ الكتاب أكاد أجن، كل صفحة فيه تخالف ما إيش ما قاله لي شيخي. أقول يا رب
أنت شريت الكتاب بدون استئذان وبدون
ولا أعرف شيئا. أنا وجدت
الكتاب
أشتريته وأخذته. الكتاب هكذا يعني يمكن في 60 أو 70 صفحة، كل ما أقرأ صفحة ازداد تعجبي. الشيخ ما قال هكذا، كيف هكذا، كيف كيف. ذهبت إلى الشيخ وأنا مضطرب جدا جدا جدا، قلت يا شيخ أنت تقول كذا وهذا يقول كذا. ضحك الشيخ قال هذا على طريقة الأشاعرة. قلت يعني إيش أشاعرة؟ إلى ذاك الوقت ما قال لي
أشاعرة جديد،
ما قال لي شيئا أبدا. هو كما قال لي إلا السلف وأصحاب الحديث وكان فلان وفلان ويقرأ كذا، كنا نقرأ في الطحاوية ونقرأ لابن أبي العز وكذا. ما قال لي شيئا، ضحك قال هذه طريقة الأشاعرة. قلت يعني إيش أشاعرة؟ فعلمني إيش الأشاعرة،
المذاهب،
أيوة مذهب الأشعري ومن أبو الحسن ومن تلاميذه، طريقة التأويل تتبعها تلاميذ أبي الحسن رحمة الله عليه وعليهم، وأن التأويل هذا كذا إنما دعاهم إليه إرادة التنزيه، وهم يقولون إن طريقتهم أعلم وطريقة السلف أحكم، لكن يا بني إن طريقة السلف أعلم وأحكم. ويعني
رسخ معلومة جيدة،
رسخ المعلومة ويعني نبهني بما لا يقبل المزيد على خطأ الأشاعرة في تأويلهم. لكن الشيخ يعني كان صاحب أدب، فقال لي يا ابني هؤلاء لما أخطأوا أخطأوا بسبب إرادة التنزيه، ما أخطأوا لهوى أو لشهوة أو لإرادة ابتداع أو كذا، فهم يعني معذورون في هذا، لكنهم نقول لهم أخطأوا، لأن هذا مسألة عقيدة، ما هي مسألة لا تقبل، لا تقبل أنصاف الحلول، أخطأوا رحمة الله عليهم، لكن هذا الخطأ لا يعني نحكم عليهم بفسوق أو بكفر. هذا بدايات حتى نعرف كيف الشيخ إذا أخذ الطالب في بداياته. أنا كنت 18 عاما وبضعة أشهر في بداياته يعلمني هذا الكلام، إذن يوضح لي طريقي إلى أن ألقى الله، إلى أن ألقى الله. هؤلاء لا يجوز الحكم عليهم لا بفسق ولا بكفر، وإنما أخطأوا، ونقول إنهم أخطأوا لأن هذه عقيدة، ونحن نتبع مذهب السلف، ومذهب السلف أولى وأحكم وأعلم وآمن وأضمن و و و ولكن هؤلاء علماء كبار على الرأس والعين، لكنهم أخطأوا في باب الصفات، أخطأوا في التأويل وكذا.
في الدراسة هنا استمرت كم تقريبا في على هالمنهجية؟
استمريت سنتين مع الشيخ إلى أن ذهبت إلى أمريكا.
ابتعدت من معهد الطيران.
نعم. في أمريكا تمنت حفظ القرآن بفضل الله، وقرأت تفسير القرآن، وهذه قصة لها جميلة جدا. القصة
أمريكا.
لا قصة حفظ القرآن هذه.
جميل.
الذي معي هذا الأخ كما قلت لك.
نعم.
أخ عبد الله اسمه عبد الله نور ولي، هذا رجل فاضل طبعا وسعودي قلت لك أنا، لكن أصولهم
هندية
حنفية. فذهب بي إلى والده رحمة الله عليه، أبوه كان رجلا يعني عجيبا، توفي قبل بضعة أشهر. أهداني مصحفا، أقول لك يعني إذا أراد الله أمرا هي أسبابه، مصحف أذكره أحمر هكذا عندي ما زال، يعني غلاف أحمر هكذا. وبفضل الله أهداني هذا، كانه في جدة هنا المصاحف ثلاثة، مصحف مكة كانت تذكر في المدارس يعني عليه صورة كعبة،
مصحف مكة المكرمة
أيوة، هذا الذي اليوم مصحف الملك فهد مطبوع عليه،
نعم،
وهو الذي انتشر في الدنيا. وفي هناك مصحف بطريقة المصريين، وفي هناك مصحف باكستاني
معروف،
ثلاثة مصاحف هذه. على أنه باكستاني الرجل في أصله أو هندي، أهداني مصحف مكة لأمر الله سبحانه وتعالى يعني أراده. وفضل الله حفظت بهذا المصحف، لأن لو حفظت على المصحف المصري أو المصحف الهندي يصعب علي، لأن الحافظ يتصور مكان الآيات، فهمتني؟ يتصورها
صحيح،
فيصعب علي يعني ماذا يصنع يعني؟
الصورة تختلف.
أيوة، فأهداني مصحف. ثم قال لي شيئا عجيبا، هذا قبيل سفري إلى أمريكا، قال لي يا محمد الآن لو أنك في السرير تتهيأ للنوم. وتذكرت طب ما كان عندنا سرير أنا ذاك، كنا نعم على الأرض
نعم.
قالت تذكرت
مجازا.
أيوة، تذكرت أنك ما صليت العشاء، تصلي تنام؟ قلت لا ما يمكن، لا بد أقوم أصلي العشاء. قال اسمع، الله فرض على الناس جميعا خمس صلوات في اليوم والليلة، وفرض عليك أنت، تخيل يعني كذا يقول، فرض عليك أنت خمس صلوات وصفحة كل يوم، ما تنام حتى تحفظها، تعاهدني؟ قلت أعاهدك، فهنا خلاص. ومنذ أن استلمت مصحف من يده إلى أن ذهبت أمريكا وكذا ما أخللت بصفحة في اليوم، مع أن في أمريكا كنا في التدريب في الطيران ومتعب جدا التدريب، كنت أحفظها في الطيارة، طيارة صغيرة تدخل في الغرفة هذه، طيارة كرسيين فقط، أحفظ يعني أحفظ. وعاهدت نفسي أيضا أن أقرأ صفحة من الظلال، ظلال القرآن من عندي هكذا. والظلال من عجب أنه بعض الأحيان صفحة يحتاج إلى 10 صفحات في التفسير
صحيح،
لكن خلاص إلزام، حتى أن طالب العلم يحتاج إلى أن يلزم نفسه، إذا ما ألزم نفسه يتهاون. فكنت أقرأ أحفظ الصفحة وأقرأ تفسيرها، كنت ناعسا جدا لكن ما أنام حتى أقرأ الصفحة أحفظها وأحفظ تفسير وأقرأ تفسيرها. وختمت في أمريكا،
ختمت القرآن في أمريكا
وعدت الحمد لله.
طيب شراك دكتور، يعني نتوقف إلى هنا على أنكم إن شاء الله يعني بعدما رجعت من أمريكا بإذن الله نشوف كيف كانت يعني أيضا يعني منهجيتكم العلمية
إن شاء الله
مع طلابك ونتاجك إن شاء الله في حلقة قادمة بإذن الله.
جزاك الله
خير. أيها الأخوة، باسمكم جميعا نشكر صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد موسى الشريف، نلقاكم بحول الله عز وجل في الحلقة القادمة. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هم القوم يمشون في الأرض هونا، ومذهبهم في الحياة العطاء، يضيئون بالعلم دنيا البرايا، هداة ويحتسبون الجزاء، لقد وهبوا العلم أعمارهم، فأكرم بمن ورثوا الأنبياء. نعم إنها قصة من يقين، تقول لنا من هم العلماء. نعم إنها قصة من يقين، تقول لنا من هم العلماء.